منتفع بها بعد ورود الشرع بعد ورود الشريعة.
هي ثلاث أقوال: أول أنها مباحة، هذا الراجح. الثاني أنها محرمة، الثالث التوقف.
هذه الأشياء ذكرها المصنف التي هي قبل ورود الشريعة وبعد ورود الشريعة تكون على ماذا؟
على ما ورد في الشريعة.
على ما ورد في الشريعة وهو الأصل فيها الإباحة، إلا أن حتى يرد دليل على التحريم. نعم. وهذه الثلاثة الأقوال التي ذكرها المصنف ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا فيما كان نفعه خالصا أو راجحا، فأما ما كان يعني ضرره خالصا أو راجحا أو تساوى الضر والنفع فيه فهذا ممنوع، فهذا ممنوع وهو حرام. نعم. طيب لا بأس. نعم. ما هو تعريف المكروه؟ تعريف المكروه
في اللغة اسم مفعول من كل بغض النفس.
نعم، في اللغة اسم مفعول من كره فيكون معناه المبغوض، المبغوض، وسمي مكروها لأنه مبغوض إلى النفوس، إلى النفوس. يعني ماذا؟ بارك الله فيكم. نعم، صالحة، مبغوضا إلى النفوس. نعم. وما هو الشاهد في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ إذا تكرهها في نعم الشيء المبغوض، والشيء المبغوض منهم ما هو محرم ومنهم ما هو دون ذلك. كذلك قول عمرو في قدامي على المكروه نفسي، على المكروه يعني الذي تبغضه النفوس. في الاصطلاح تعرف المكروه في الاصطلاح
أنا
هي عنه نهي الغرض عزيزي. فقولك ما نهي عنه أو ما نهي الشارع عنه خرج ماذا؟ خرج الواجب، هكذا الواجب والمستحب والمباح، فإن هذه الثلاثة لا نهي فيها. وقولك نهيا غير جازم خرج الحرام. طيب، المكروه مأمور به أم لا؟ المباح أولا، الصحيح قول الجمهور أنه مأمور به أم ليس مأمورا به؟ المباح ليس مأمورا به، فالمكروه باب أولى أنه ليس مأمورا به. وما نسب إلى بعض الحنفية من قولهم بأنه مأمور به، هذا رده بعض المحققين، رده بعض المحققين بهذا، بأنهم يرون أن المباح ليس بمأمور، فكيف يقولون في المكروه أنه مأمور؟ فقول المصنف في الأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه إلى آخره. ليس مأمورا بها. هذه ما هي يعني ما هي ثمرة هذه الكلمة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو مأمور بماذا؟ بصلاة الركعتين إذا أراد الجلوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بارك الله فيكم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه ماذا؟ نهي عن ماذا؟ عن الصلاة، نهي عن الصلاة. فإذا قلنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ودخل شخص بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتين، فقلنا له لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيقول أنا مأمور بهذه الصلاة. قالوا له صلاة الآن مكروهة، والمأمور والمكروه به والمكروه لا يدخل تحت المأمور، الصلاة الآن مكروهة، وهذه الصلاة المكروهة لا تدخل تحت الأمر حتى يصلي ركعتين، تجلس ولا تصلي أو لا تجلس، يعني على خلاف بينهم بعد ذلك في تحرير هذه المسألة، لكن الشاهد أن الصلاة مكروهة بعد العصر. وهناك أمر، قالوا ما دخلت الصلاة المكروهة في هذا الوقت، لا يمكن أن تدخل تحت الأمر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، حتى يصلي ركعتين يعني معناه ما جاء من كراهة في أوقات غير داخل في هذا الأمر، لا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني معناه أنه يؤمر بالصلاة ركعتين، والآن سيصلي ركعتين مكروهتين. قالوا فهاتان الركعتان لا يدخلان تحت الأمر، لا يدخلان تحت الأمر المكروه، فلا صلاة، فلا صلاة. هذا عند من لا يخرج ذوات الأسباب. وأما الشافعي فانفصل عن هذه القضية، انفصل عن هذه القضية. الآن هم قدموا النهي فقالوا لا صلاة يعني حتى، فإذا دخل على قولهم بأنها الصلاة بين تحية المسجد مستحبة يدخل بعد العصر يجلس ولا يصلي، لا يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح في الأوقات المكروهة. لماذا؟ لأنه لو صلى فيكون قد أدخل المكروه في الأمر، والمكروه غير مأمور به ولا داخل في الأمر. الشافعي انفصل من هذه المسألة فقال لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر هذه المراد بها صلاة معينة، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، وهذه الصلاة المعينة هي الصلاة المطلقة غير ذات السبب، فأما صلاة ذات السبب فلا تدخل تحت النهي، فتبقى ماذا؟ تحت المأمور به، تبقى تحت المأمور به، ما دخلت أصلا في النهي. أما الذين لا يقولون بالتفريق بين ذوات السبب وغير ذوات السبب، فإنهم يعني يلزم من قال بأنه يصلي بعد العصر بأن يدخل المكروه في ماذا؟ في الأمر، بأن يدخل المكروه في الأمر، الأمر بالصلاة ركعتين أدخل المكروه فيه لأنه صلى صلاة مكروهة. فلذلك قال بعضهم إذا دخل بعد العصر يجلس ولا يصلي، والشافعي وهو القول الصواب في هذه المسألة انفصل عن هذه المسألة وقال قوله لا صلاة بعد العصر هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالمراد لا صلاة غير سببية يعني من غير ذات سبب، وأما الصلاة التي لها سبب فلم تدخل تحت هذا النهي أصلا، فتبقى يبقى الأمر شاملا له، يبقى الأمر في حتى يجلس حتى يصلي ركعتين شاملا لها. ولذلك قال المصنف وقال الشافعي، انظر الآن نقرأ كلام الشنقيطي مرة أخرى عند قوله قال إيضاح معنى كلامه أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، ناقش بعضهم في نسبة هذا إلى بعض الحنفية كما في حاشية ابن بدران. الآن هذه المثال سيأتي، قال فتحية المسجد مثلا مأمور بها كقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني معنى هذا التركيب أنه مأمور بصلاة الركعتين سواء قيل بأن الأمر للاستحباب أم للوجوب فهو مأمور. قال فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر، لأن الذي قال يصلي قالوا له إذا قلت الآن يصلي فأنت بين أمرين، إما أن تقول هي داخلة في الأمر مكروهة داخلة في الأمر فأدخلت المكروه في المأمور به، وهذا خلاف القول الصحيح لأن المكروه غير مأمور به، وإما أن تقول ليست ماذا كما قال المصنف لم تدخل في الأمر، ما دخلت في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، فإذا لم تدخل في الأمر معناه ما تصلى، صلاة مكروهة، وإنما من دخل جلس بدون صلاة. قال وهكذا. قال وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. هذا واضح؟ أنتم معنا؟ يعني قلنا لكم يعني مرة الأخيرة انتبهوا، ما حكم الصلاة بعد العصر؟ الصلاة بعد العصر مكروهة، الصلاة بعد العصر مكروهة. فإذا دخل شخص، خلونا الآن نحن الذي ثبت في أذهان طلبة العلم التفريق بين ذات السبب وغير ذات السبب، خلونا مع القول الآخر أنها مكروهة، مكروهة. طيب الذي يدخل ويصلي بعد العصر يكون قد أتى بصلاة مكروهة، فيأتي شخص ويقول له صلي ركعتين، صلي ركعتين، يقول له هذا الوقت صلاة فيه مكروهة، يقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين، يقول له هذه الصلاة مكروهة لا تدخل تحت الأمر لأن المكروه ما يدخل تحت الأمر، فإذا أدخل وأجلس ما في صلاة لأني لو صليت كنت قد أدخلت المكروه تحت الأمر، والمكروه غير مأمور به، لا يمكن أن يؤمر بمكروه. طيب فما هو الحل؟ قال تدخل وتجلس، تدخل وتجلس، فيكون حتى يجلس حتى يصلي ركعتين في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هذا قول يعني جماعة من أهل العلم هم الأكثر. الشافعي ماذا قال؟ هذا القول الآن واضح لهنا. الشافعي ماذا قال؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر، يعني معنى كلام الشافعي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المراد صلاة نافلة مطلقة، صلاة النافلة مطلقة. أما لو صلى فريضة، صلى فريضة بعد العصر جائز يعني مكروه أو مكروه؟ ما مكروه. أو أعاد الجماعة الثانية، يعني أراد دخل مع ناس ويصلون الجماعة فصلى الجماعة الثانية معهم، مكروه أم ليس المكروه؟ ليس المكروه. في قصة ذين كالرجلين اللذين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهما بعدما صلى الفجر فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم فأدركتم الإمام فصلي يا وجعلها صبح الحديث، فصل يعني أمرهم بصلاة الصبح مع جماعة ثانية، وهذا يدل على أنه لا كراهة. فإذا قضى النافلة، قضى نافلة الظهر مثلا بعد العصر مكروه أم ليس المكروه؟ ليس المكروه. قالوا كذلك أيضا هذه الأشياء لها أسباب، فإذا صلى الكسوف في وقت نهي أو الخسوف في وقت نهي مكروه أم ليس المكروه؟ ليس المكروه. قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني من مضمون هذه الأدلة التي ذكرت يتضح أن ما كان له سبب فليس داخلا تحت النهي، وإنما المراد بالنهي لا صلاة يعني صلاة مطلقة غير متعلقة بسبب، وأما التي مربوطة بسبب فإذا وجد السبب صلى، وإذا ذهب السبب لم يصل. أما الصلاة النافلة المطلقة يأتي ويتنفل لله سبحانه وتعالى بصلاة ركعتين أربع ست، هذه إذا صلى فقال له لا تصلي وقت كراهة، كما في قصة سعيد بن المسيب أو بن جبير في قصة ذلك الرجل الذي صلى بعد أذان الفجر أربعا فقال له السنة صلاة ركعتين، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. يعني فهذا مثلا من هذا الباب أنه يريد يصلي ويصلي يصلي يعني النوافل المطلقة في وقت نهي، وإن كان الأثر في تحية ما في سنة الفجر، ولكن هناك يعني جامع مشترك بين هذا وبين ما ذكرناه. إذن هذا واضح الآن؟ طيب
أخي
يعقل الذين يقولون طيب نكمل هذا. فالشافعي ماذا يقول؟ يقول الشافعي ما كانت مربوطة بسبب ما دخلت تحت النهي لا صلاة بعد العصر، ما دخلت أصلا حتى يعني نناقشها هل خرجت أو ما خرجت، ما دخلت في النهي، فهي باقية تحت ماذا؟ تحت الأمر. لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر بصلاة الركعتين إذا دخل المسجد، ما دخلت تحت النهي أصلا. فإذا لم تدخل تحت النهي أصلا فما في إشكال. وأما الجمهور الذين قالوا دخلت تحت النهي، فإذا جاء تعارضت تحية المسجد مع صلاة مع في وقت نهي، قالوا لو قمت وصليت ركعتين لكنت أتيت بمكروه مستدلا بالأمر، والأمر لا يدخل فيه المكروهات، لا تدخل فيه المكروهات. هذا معنى كلامه. نعم.
كيف يتعامل بالأمر
بالصلاة؟ كيف قالوا؟ يقولون لا في قوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه في يكون في ماذا؟ في المباحات، في المأمورات، في المستحبات. أما في المكروهات والمحرمات فلا يمكن، لأن الأمر شيء والنهي شيء، فإذا نهي عن شيء لا يمر به إلا أن يكون نسخا، وهنا ما في نسخ. فهم يعني ماذا يقولون بعدم صلاة ركعتين. نعم. طيب قال الحرام، قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الخامس الحرام ضد الواجب. قال اعلم الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة تكون مشتقة من فعل قافر، يعني فعل لازم غير متعد. قال صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل لها أوزان مشهورة. ما كان من اسم الفاعل له أوزان، وما كان من الصفة المشبهة لها أوزان مشهورة. ذكروا من أوزانها المشهورة 12 وزنا، ليس يعني هذا الموضع بيان ذلك. قال صفة مشبهة باسم الفاعل، وهذه عن مسألة صرفية نحوية، مشبهة باسم الفاعل في ماذا، وكذلك صفة مشبهة، هذه تدخل في النحو الصرف. قال لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام، صفة مشبهة تكون من بابين، من باب فعل ومن باب فعل اشتقة يعني، وهنا حرم الشيء فهو حرام. حرام الآن على وزن فعال، صفة مشبهة باسم الفاعل. قال والحرام في اللغة، يعني يأتي الكلام عليه في اللغة الآن ما معناه. والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام. جالت لتصرعني، ما هي التي جالت؟ فرسه جالت لتصرعه، فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع، لا تستطيعين صرعي، لأن المعروف أن الفرس التي هي ماذا تكون غير مطابعة لصاحبها وغير مروضة على الركوب، الذي يصعد عليها وهو غير متمكن من ماذا الفروسية مثلا، ربما صرعت به كما ألقت تلك الفرس بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جحش ساقه وصلى قاعدا. فماذا بارك الله فيك؟ فقوله هنا إن امرؤ صرع عليك حرام، معناها أني أنا متمكن جدا من الفروسية، ما تستطيعين صرعي، خاطب فرسه. وهكذا في كثير من أشعار العرب ربما تظن يعني كلام وغزل وأشياء وماذا بارك الله فيك، وتقول هذا يعني يتغزل في ست الحسن، وهو يتغزل في بقرة، يتغزل في ناقة، في شاه، من يعني يذكرها ويذكر ما جرى لها وكيف فعلها وكيف وجهها وكيف عينها وكيف، تظن أنه ما أدري في عين في بحر، وهي يعني هو يتغزل في بقرة وحش أو في يعني يتكلم عن ناقته أو عن شجرة أو ما أشبه ذلك. نعم. وهناك منهم من شهر يعني بما الذي الفسق يعني زاد فسقا على كفره بأنه دخل في المجون وهذه الأمور، ومنهم رؤى القيس. قال وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم الكرى، يعني النعاس النوم الذي هو مقدمة النوم، وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. شاهد حرام على عيني يعني ممنوع، فالحرام في اللغة الممنوع. وما هو الحرام ضد ماذا يا أخوان؟ من حيث اللغة الحرام ضد الحلال، الحرام ضد الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال هذا حرام، فالحلال ضد الحرام من حيث اللغة. ولكن المراد في هذا اصطلاح الأصوليين لما قسموا إلى خمسة، حرام ومكروه وواجب ومستحب ومباح، جعلوا الحرام ضد الواجب. نعم. قال وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها الآيات، كل هنا كل ذلك بمعنى المنع. قال وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، لأن الواجب يا إخوان ما في تركه العقاب يتوعد بالعقاب تاركه، وفي فعله الثواب إذا فعله ممتثلا، وكذلك أيضا ما في تركه الثواب كما نبهنا غير مرة أن الترك يشترط أن يكون ماذا؟ امتثالا، يشترط أن يكون تركه يجل الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما من تركه لأنه لم يقدر عليه أو بذل أسبابه ولم يصل إلى بغيته أو ما خطر بباله فهذا لا ثواب فيه، فهذا لا ثواب فيه. ومنهم من يسلم من الإثم ومنهم من يأثم إذا فعل الأسباب وما استطاع وكان عنده قصد وعزم على فعل المحرم وبذل أسبابه ولم يستطع الوصول إليه فإنه يأثم، قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فلما سئل عن المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكان عازما وبذل الأسباب لقتل صاحبه ولكنه لم يستطع فهو آثما ومتوعد بالنار. قال وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. وقول المؤلف رحمه الله تعالى فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أو أي بالعدد إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إيضاح معنى كلامه سيأتي من كلام الشنقيطي. هذه المقدمة ذكرها كلها خرجت من تحت مسألة الصلاة في الأرض المرصوبة، فإن الحنابلة في القول الأظهر من مذهبهم أنهم يقولون ببطلان الصلاة في الأرض المرصوبة، وكذلك أيضا بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة في الأرض المرصوبة، والجمهور على أن الصلاة غير باطلة، على أن الصلاة غير باطلة في الأرض المرصوبة كما سيأتي تأتي المذاهب إن شاء الله تعالى في آخر هذا المبحث. طيب، فليجري ذلك الآن إخوان الصلاة في الأرض المرصوبة جمع المصلي بين ماذا؟ بين قربة وهي الصلاة، وبين ماذا؟ معصية وهي الغصب. طيب، فهنا هذا معنى قول المصنف يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما. كيف نقول له واجب عليك أن تصلي محرم عليك أن تجلس؟ في هذه البقعة. قالوا كيف يعني يكون الشيء واجبا محرما، ينصرف الواجب المحرم على شيء واحد؟ واجب عليك أن تخرج من هذه البقعة، يعني حراما عليك أن تجلس في هذه البقعة، واجب عليك أن تصلي، واجب محرم في نفس الوقت. سيأتي الكلام على انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة، لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء: الجنس والنوع والشخص الذي هو. أيهما أعم يا أخوان؟ الجنس بعده، أي عندك الجنس هذا أعم، وتحته أنواع، والأنواع تحتها أشخاص. عندك أشخاص، عندك جنس، عندك يعني نوع، عندك جنس. طيب نحن الآن أشخاص أم لا؟ أشخاص، يضمنا نوعا واحد وهو الإنسان. والإنسان كذلك أيضا مثلا مع الأبقار والمواشي يضمها شيء واحد وهو يعني جنس واحد وهو الحيوان. حيوان مشتق من الحياة، فكل ما فيه حياة يعني الحياة وله إرادة، فهذه يعني يذكرون ضابط الحيوان، فهذه فالحيوان الآن يعتبر بالنسبة إلى الإنسان وإلى البعير وإلى الأبقار وإلى ما يعتبر جنسا، وهذه الأشياء المذكورة تعتبر أنواعا لذلك الجنس، وأفراد كل نوع أشخاص بالنسبة إلى ذلك النوع. فإذا عندنا جنس، وعندنا نوع، وعندنا شخص. الأنواع هل يستحيل أن يكون بعض أن تكون بعض الأنواع مثلا محرمة بعضها واجبة؟ هل يستحيل أن يكون بعض الأنواع واجبة وبعضها محرمة؟ لا. هل يستحيل أن يكون يعني بعض الأجناس واجبة وبعض الأجناس محرمة؟ لا. يمثل الآن إخوان البعير هذا نوع أم جنس؟ اتفقنا أنه نوع. والخنزير نوع، يضمهما جنس واحد وهو الحيوان. البعير مباح أكله أم لا؟ مباح أكله. والخنزير محرم أكله. فصح أن يجتمع نوعان أحدهما مباح والآخر محرم، فكذلك فصح أن يجتمع نوعان أحدهما واجب والآخر محرم. طيب العبادة جنس، والسجود نوع، السجود لله فرض، والسجود لغير الله يعني الآن السجود لله هذا محرم أم واجب؟ واجب. والسجود لغير الله محرم، فصح أن يكون تكون بعض الأنواع في هذا النوع الآن، أن يكون بعض الأنواع ماذا؟ محرما وبعضها واجبا، يصح في الأنواع، وكذلك من باب أولى في الأجناس. لكن في الأشخاص، أشخاص مثلا نتينا يعني ماذا؟ ناقة بعينها، ناقة شخص من نوع البعير، ليس كذلك؟ طيب فنأتي ناقة بعينها فنقول هذه الناقة واجبة محرمة، ناقة بعينها موجودة عندنا الآن نقول واجبة محرمة، أو شاه بعينها واجبة محرمة، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. فإذا ما كان واحدا بالشخص لا يصح أن يكون واجبا محرما، وما كان واحدا بالنوع أو الجنس يصح أن تكون بعض أفراد نوعه وبعض أنواعه واجبة وبعضها محرمة، أو بعض أنواعه مباحة وبعضها محرمة، وما كان في الجنس من باب أولى. لأن لماذا هذه الآن كلها العملية هذه كلها حساب؟ قالوا العبادة، هل الآن العبادة الصلاة في الأرض المرصوبة أهي من النوع من نوع الشخص كما يقول الحنابلة، أم ليست من الوحدة بالشخص كما يعني ماذا ينفك غير الحنابلة عن ذلك؟ فقال المصنف، انظر الآن نعيد كلام المؤلف: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخر كلامه. قال إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، والثاني وحدة بالنوع، والثالث وحدة بالعين عن الشخص. طيب، قال: أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا. طيب، قال: فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها، يعني بعض أفراده، حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس: وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان، فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. هذا واضح؟ الخنزير والبعير يشملهما جنس واحد، الآن الوحدة يعني يتحدان في الجنس، هل يمكن يعني بعض هذا الجنس يكون حراما وبعض هذا الجنس يكون حلالا؟ يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. في النوع، البعير نوع، وكذلك نقول البقر والحمر، يا إخوان الحمر نوع من أنواع الحيوان، يمكن أن يكون بعضه حلالا وبعضه حراما. الحمار الأهلي حرام، والحمار الوحشي حلال. قال: ومثال الوحدة بالنوع السجود، فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثله مثال الحمار، الحمار حمر منها أهلية وهي محرمة، ومنها وحشية يعني وهي مباح، يعني مباح وحلال. قال: ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف: الصلاة في الأرض مغصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. الصلاة في الأرض مغصوبة، إما أن نقول حلال أو نقول حرام. أما أن نقول يعني حلال حرام، حلال حرام في نفس الوقت، قالوا لا. ما الذي قال حلال وحرام؟ الجمهور ما، لكن ما قالوا حلال وحرام، وإنما قالوا يعني صلاته صحيحة يسقط بها الطلب، وهو آثم على غصبه، وهو آثم على غصبه، كما ستأتي إن شاء الله تعالى الملاهي فيه. ما هو وليس مذهبا الجمهور، وإنما يأتي الجمهور قالوا بأنها صحيحة، وهم لا شك أنهم يؤثمون كما سيأتي. نعم، سيأتي الآن كلام عن انفكاك الجهة في يعني ما بعده من المسألة، لكن الجمهور يقولون انفكاك الجهة. هم الآن الحنابلة يلزمون الجمهور، يقولون: كيف تقولون حلال وحرام في نفس الوقت؟ يحتاج الجمهور أن يبينوا شيئا، وهو انفكاك الجهة، وأن الشيء الجهة كانت مفكة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فلا بأس ولا ومن أن يقال واجب وحرام، واجب باعتبار وحرام باعتبار، وأما إن كانت الجهة غير مفكة فهذا موافقكم فيه، وسيأتي اختلافهم في انفكاك الجهة في ذلك. قال: ويضح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة. الآن إيش معنى الوحدة بالعين؟ معنى الوحدة بالعين وأنه منهي عنها. قالوا: الآن الرجل دخل يصلي في هذه البقعة، اغتصب بقعة ودخل يصلي قبل الصلاة، هو الآن واجبا عليه ماذا يا إخوان؟ يعني هذا الآن جلوسه في هذه الأرض التي اغتصبها يأثم عليه أم يجر؟ يأثم عليه، يأثم على غصبه وعلى انتهاك يعني شيء لا يباح له، فإنه جلس في مكان لم يبح له صاحبه، فهو آثم وغاصب من حق الغير ولم يأذن له ذلك الغير، فهو جلوسه يعتبر إثما في ذلك المكان. فإذا قام يصلي قالوا شغل مكانا، شغله لهذا المكان في هذه البقعة المعينة حرام. فإذا ركع قالوا أيضا شغل بقعة حرم عليه. فإذا رفع إلى هوى إلى السجود إلى آخر أفعال الصلاة، ما ليس هناك انتقال من مكان إلى آخر إلا وهو يكون شاغلا لمكان لا يحل له، وهو يتقرب بالسجود ويتقرب بالركوع ويتقرب بالقيام ويتقرب ماذا بارك الله فيك من الجلوس وما شابه ذلك، فكيف يكون يتقرب بالإثم والآن جلوسه في هذا المكان إثم، وركوعه يشغل مكانا يكون فيه آثما، وقيامه إلى غير ذلك، فكيف يتقرب إلى الله بهذه الأشغال التي شغلها وهي حرام عليه؟ فلذلك قال المصنف وإيضاح مراده، قال الشنقيطي أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام في الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب، غصب خبر يعني شغل، قال فهو حرام، يعني إذا كان يعني شغله لهذا المكان يكون غصب فهو حرام، فماذا ترتب على ذلك؟ قال فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، قالوا شغل مكانا فشغله فيه حرام، فإذا قام يعني القيام يكون حراما، فإذا ركع شغل مكانا حراما، فالركوع يكون حراما، قال فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في الركوع، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا، وشغل الفراغ المملوك لغيره تأديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين مثلا هو الركوع أو السجود واجبا حراما، كيف نقول الركوع واجب ونقول الركوع حرام لأنه شغلا لبقعة حرمة؟ قال قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة، هذا توجيه مذهب الحنابلة في ذلك. والصحيح يا أخوان أن هذا الكلام الذي ذكره الحنابلة فيه تأسف، فيه تأسف وفيه يعني ماذا بارك الله فيكم نوع من فيه بعد، وقول الجمهور أقرب من قولهم. فقال المصنف ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا صحيحة، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان. الآن يأتي الكلام عن انفكاك الجهة، إيش معنى انفكاك الجهة؟ الصلاة يا أخوان مأمور بها أم ليس مأمورا بها؟ أمر بها أمرا مطلقا أو بقيد ألا تكون في مكان مغصوب، أمرا مطلقا. والغصب مأمور به يعني منهي عنه أم ليس منهيا عنه؟ منهيا الغصب منهيا عنه، منهيا عنه، منهيا عن الغصب لأجل أن يصلي فيه أو عن الغصب عموما، عن الغصب عموما، فهنا غصب منهي عنه على الإطلاق، وصلاة مأمور بها يعني إطلاقا يعني بإطلاق. فحصل أن المكلف الذي هو العبد جمع بين المأمور به إطلاق على الإطلاق والمنهي عنه على الإطلاق في وفي ماذا في مكان واحد وفي موضع واحد، فجاءت هنا منفكة. لو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تصلوا في أرض المغصوبة يكون هنا النهي، النهي للتحريم، من صلى في أرض المغصوبة يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه دليل على هذا، ولكن لما أمر الله بالصلاة وأقيم الصلاة ونهى عن الغصب وعن التعدي وأخذ مال الغير مطلقا، فحصل أن المكلف هو الذي جمع بين الأمر المطلق والنهي المطلق في مكان واحد، هنا الجهة مفكة. قال المصنف ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة ومن جمهور، قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعلا له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة، هم وافقوهم يا أخوان من كونها واحد بالشخص يعني به، قالوا وحدة بالشخص نعم، ولكن الواحد بالشخص إما أن يكون من جهة واحدة أو من جهتين، من جهة واحدة من جهتين، مثلا الإنسان مأمور بماذا يا إخوان؟ بالأكل، ومأمور يعني ومنهي عن الأكل، كيف هذا؟ الإنسان الذي هو واحد بالشخص يؤمر بالأكل وينهى عن الأكل، متى ينهى عن الشرب والأكل؟ إذا كان صائما، ومتى مثلا يؤمر بالأكل؟ إذا شق عليه، وإذا يعني ماذا؟ لعدم الوصال، في عدم الوصال فيه مأمور بماذا؟ بالأكل مثلا. فهنا يصح أن يكون العبد الواحد بالشخص مأمورا بشيء ومنهيا عن شيء، لكن من جهة مفكة، من جهة مفكة. أما أن نقول له الآن في هذا الوقت كل ولا تأكل، كل ولا تأكل، يصح؟ ما يصح. قبل كما سيأتي يظن من أمثلة المصنف في ذلك، قال في الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا، فهي رد للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. قال واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي أصح الروايتين في مذهب الحنابلة، أنهم يرون بطلان الصلاة وأن عليه قضاءها. قال الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، ومن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. كيف يعني تكون باطلة ولا يجب قضاؤها؟ ولا يجب قضاؤها. الشطر الثاني من قولهم ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب هو استدلال الجمهور كما سيأتي. قال الثالث أنها صحيحة، يعني صحيحة بمعنى إخوان سقط الطلب، سقط الطلب عن صاحبها ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء. وهي رواية أخرى عن أحمد عليه الجمهور، منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها. هذا الجمهور أيضا اختلفوا، فأكثر الجمهور على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. والرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس وأصح، هذا أقيس ومذهب الصحيح أنها صحيحة وله أجر صلاته وهو آثم على غصبه. طيب، بقي قوله فيما مضى ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، يعني مع كثرة الغصب في عهد بني أمية في عهد بني العباس، فإنه حصل ممن لم يعني ماذا لم يخاف الله سبحانه وتعالى أنه كان يغتصب من أموال الناس، فكانوا يصلون في تلك الأماكن، ولم يشتهر بين السلف أنهم كانوا يحكمون على صلاتهم بالبطلان، ولا أنهم كانوا يأمرونهم بالإعادة، وإنما كانوا ينهون عن الغصب ولا يعني يذهبون إلى ذلك. وهذا هو الصحيح، قال أنها صحيحة وأن له أجر صلاته، سقط طلب الإثم، يعني سقط طلب الطلب بمعنى أنه لا يجب عليه أن يقضي وعليه إثم غصبه. نعم يا أخي.
كيف يكون بين المتقين؟
نعم، يعني إذا كانت الجهة مفكة ستأتي في الفصل القادم في الدرس القادم إن شاء الله أمور اختلفوا فيها أيضا انفكاك الجهة. الآن الحنابلة في الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا لا، الجهة ما انفكت. كيف انفكت الجهة ويشغل جسمه بالحرام، يقومه في حرام يضيطه في حرام وإلى آخره؟ فحتى الجهة انفكاك الجهة سيأتي في الدرس القادم أنهم اختلفوا في تطبيقه، اتفقوا على أنه إذا انفكت الجهة يعني ماذا يكون صحيحا مثلا، ولكنهم اختلفوا في التطبيق، فالجمهور طبقوا على الصلاة في الأرض المغصوبة، وأولئك أبوا قالوا ما في انفكاك الجهة وإنما الجهة واحدة، وسيأتي مزيد لهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الله. المطلق النهي عن الغصب نهي المطلق، والأمر الصلاة أمر المطلق، فحصل من العبد أنه صلى في مكان مغصوب. لو نهي بالشريعة عن الصلاة في الأرض المغصوبة فهذا يكون صادما، وهنا يقال له من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لكن في كلمة تلك الجهة الجهة يعني ورود الأمر على أي شيء، ورود الأمر على أي شيء.